أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
حسبك. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة الانشقاق، وسورة الانشقاق مكية، أي من السور التي نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد اصطلح علماء القرآن على أن ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعتبر ويسمى مكي، حتى لو نزل خارج مكة، كبعض الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج مكة. وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مدني، حتى وإن نزل بمكة أو نزل في حجة الوداع أو نزل في أسفاره صلى الله عليه وسلم وغزواته يسمى مدني. وتمتاز السور والآيات المكية أولا بقصر الآيات، ثم بتقرير التوحيد وتقرير الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم وتقرير البعث وذكر الجنة والنار والتحدي للكفار. وتمتاز السور والآيات المدنية بطول الآيات أحيانا وبتقرير الشرائع، الأحكام الشرعية غالبا تكون في الآيات المدنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينزل عليه من الشرائع سوى الصلاة. الصلاة فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وما عداها من الفرائض الأخرى بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، لأنها تبين شيئا من أهوال يوم القيامة. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة، يعني صلاة العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، يعني لما وصل إلى السجدة، فقلت له، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. أخرجه البخاري ومسلم
وغيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد في السجدة التي في هذه السورة وهو في الصلاة.
وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر إذا السماء انشقت ونحوها. أخرجه ابن خزيمة والرياني في مسنده والضياء المقدسي في المختارة. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم بعض الآيات في الصلاة السرية صلاة الظهر. فقريدة رضي الله عنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر إذا السماء انشقت. قوله جل وعلا إذا السماء انشقت، الانشقاق الانصداع والصدع يكون فيها، ومثله انفطرت. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. والأصل أن إذا الشرطية تدخل على الجمل الفعلية، إذا اجتهدت نجحت، إذا جاء زيد حصل كذا. والأصل أنها تدخل على الجمل الفعلية، فحينئذ دخولها على الجملة هذه هي جملة فعلية بالتقدير، أي إذا السماء إذا انشقت السماء انشقت. فالفعل مضمر محذوف دل عليه الفعل المذكور بعده، إذا انشقت السماء انشقت. وانشقاقها علامة على يوم القيامة، من علامات يوم القيامة انشقاق السماء، كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا في سورة الفرقان. وذلك أنها تنفطر وتنشق وتتصدع بالغمام، قال المفسرون الغمام الأبيض الذي تنزل به الملائكة. وإذا شرطية وفعلها المضمر المحذوف المدلول عليه بالمذكور. وأين جوابها؟ في جوابها أقوال كثيرة للعلماء رحمهم الله. قيل الجواب أذنت لربها وحقت بزيادة الواو. إذا السماء إذا انشقت السماء أذنت لربها وحقت. وقيل الجواب قوله جل وعلا فملاقيه في الآيات بعدها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذا انشقت السماء وما بعدها فملاقيه يعني ملاق جزاءك أو ملاق ربك. وقيل الجواب قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه. إذا انشقت السماء افترق الناس أو فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه إلى آخر الآيات. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذا حصل كذا فأما من أوتي كتابه فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه من وراء ظهره. الآيات وقيل الجواب يا أيها الإنسان على إضمار الفاء أو على إضمار القول أن يقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. أقوال كثيرة للعلماء رحمهم الله. وأذنت لربها وحقت. أذنت بمعنى استمعت، لأن أذن بمعنى استمع واستجاب. كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن، أي ما استمع الله أو ما استجاب الله لشيء استجابته أو استماعه لنبي يتغنى بالقرآن. وأذنت لربها بمعنى استمعت وحقت، أي وحق لها ذلك أن تسمع وتطيع، لأنها ما يمكن أن تعصي ربها. إذا أمرها الله جل وعلا بشيء ما استجابت، وحق لها يعني وجب لها أن تستجيب، يعني يأمرها بالانشقاق فتنشق. وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. إذا هذه مثل إذا السابقة، وإذا مدت الأرض، لأن إذا تدخل على الجمل الفعلية. ومعنى مدت بمعنى بسطت، كما جاء في الحديث بسط الأديم يعني بسط الجلد، مثل الجلد والفراش إذا فرش في الأرض ومسكت أطرافه بحيث لا يبقى فيه ارتفاع ولا انخفاض، لا يكون فيه تفاوت. وذلك أن الأرض تبسط يوم القيامة كالراحة، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا كما قال تعالى، يعني تبسط الأرض كلها من أولها إلى آخرها كالراحة، لا يكون فيها جبل ولا يكون فيها وادي ولا يكون فيها غور انخفاض ولا يكون فيها بحر ولا نهر ولا بئر ولا غير ذلك، كلها تبسط بسط الأديم يعني بسط الراحة. وقيل معنى مدت يعني زيدت، زيد فيها ووسع فيها لتتسع إلى الخلق. فقد جاء في الحديث أن الأرض تمد وتبسط ويكون الخلق عليها، وليس للواحد منهم إلا محط قدميه، يعني كلها مملوءة، لأنها يجتمع فيها الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم. والبعث شامل لجميع ذوات الأرواح بما في ذلك الحيوانات والحشرات والطيور وسائر المخلوقات ذوات الأرواح، كلها تبعث، ثم يقتص لبعضها من بعض فيقال لها لسائر الحيوانات سوى الجن والإنس كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وإذا الأرض مدت، وقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم، يعني مد الجلد الفراش، ثم لا يكون لابن آدم فيها إلا موضع قدميه، وألقت ما فيها وتخلت.
يقول تعالى إذا السماء انشقت، وذلك يوم القيامة، وأذنت لربها أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق، وذلك يوم القيامة، وحقت أي وحق لها أن تطيع أمره، لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء. ثم قال وإذا الأرض مدت أي بسطت وفرشت ووسعت. أخرج ابن جرير عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه، فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن، والله ما رآه قبلها، فأقول يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي، فيقول الله عز وجل صدق، ثم أشفع فأقول يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض. قال وهو المقام المحمود.
وألقت ما فيها أي الأرض، وتخلت، تخلت عما كان في جوفها، يعني رمته على ظهرها، وتخلت عما جعل فيها، يعني أبرزته لله جل وعلا بأمره، أخرجت ما فيها من الأموات والكنوز وطرحتهم على ظهرها، ورمت وتخلت يعني تبرأت من ذلك وسلمته إلى خالقها جل وعلا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء، وذلك مثل قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، والمعنى تخلت عما جعل فيها، يعني سلمته إلى خالقها جل وعلا. وأذنت لربها وحقت، مثل ما تقدم، أذنت يعني استمعت واستجابت لربها وحق لها ذلك. وهذه الآية ليست تكرير للتي قبلها، لأن ما قبلها في السماء إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ثم قال تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، الأول في السماء والثاني الآية هذه الأخيرة في الأرض، وأذنت لربها وحقت، أي وحق لها أن تسمع وتستجيب لما طلب منها، لما أمرها به ربها. والإذن كما تقدم يأتي بمعنى السماع، يعني سمع يقال أذن، كما قال الشاعر: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني استمعوا. يسب قومه هؤلاء، يقول إذا ذكرت بسوء بخير كأنهم لا يسمعون ولا يهتمون لذلك، وإذا ذكرت بسوء ألقوا سمعهم وانتبهوا لما يقال وفرحوا به.
وقوله تعالى: وألقت ما فيها وتخلت، أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم. قاله مجاهد وسعيد وقتادة رحمهم الله: وأذنت لربها وحقت، كما تقدم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة: جاءت إلى مكة بنية العمرة، فحاضت قبل أن تصل الميقات، فلما وصلت الميقات إذا هي لم تحرم منه ودخلت مكة بدون إحرام، فمن الله عليها بالطهور بعد أن جلست 4 أيام في مكة وخرجت إلى الحل فاعتمرت، فهل عليها شيء؟ فكيف صفة الحج والعمرة بمثل هذه الحال؟
هذه المرأة التي أتاها الحيض قبل الوصول إلى الميقات أو عند وصولها إلى الميقات، إذا كانت تعرف أنها تقيم في مكة حتى تطهر، فيجب عليها الإحرام وإن كانت حائض. فأسماء بنت عميس أحرمت في يوم ولادتها بابنها محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أحرمت وهي نفساء. فالمرأة إذا وصلت إلى الميقات تريد حجا أو عمرة تحرم، سواء كانت طاهر أو حائض. فإذا وصلت إلى مكة لا تطف وهي حائض، وتبقى حتى ينقطع دمها وتغتسل، ثم تطوف بالبيت وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. هذا هو الواجب على من وصلت الميقات تريد مكة لحج أو عمرة، وهي تعلم أنها تبقى في مكة حتى تؤدي عمرتها. أما بالنسبة للسائلة هذه التي دخلت بدون إحرام ثم طهرت وخرجت إلى الحل وأحرمت، هذه لا يخلو إن كانت دخلت مكة غير مريدة للعمرة، لأنها لما رأت أنها حاضت أيست من العمرة هذه المرة ودخلت برفقة ذويها معهم على نية أنهم متى ما خرجوا من مكة تخرج، وما جاءت ما دخلت بعمرة، وإنما دخلت بحكم مصاحبتها للرفقة، ثم طهرت وهم في مكة فرغبت، تجددت عندها نية العمرة فخرجت إلى الحل فأحرمت وأدت عمرتها، فلا شيء عليها لأنها وجدت عندها نية العمرة والعزم عليها بعد ما استقرت في مكة فخرجت إلى الحل وأحرمت. أما إذا كانت هذه المرأة دخلت مكة وهي عازمة على العمرة لكن لما كانت حائض أخرت الإحرام، وهي تعرف أنها لن تغادر مكة حتى تأتي بعمرتها، ودخلت بدون إحرام فلما طهرت أحرمت من الحل، هذه عليها هدي لأنها تركت واجب من واجبات العمرة، فمن واجبات العمرة الإحرام من الميقات المعتبر لها، وهي تركت هذا وأحرمت من الحل فيكون عليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي صامت 10 أيام. فهذه المرأة إن كانت دخلت بغير نية العمرة ثم تجددت عندها النية وأحرمت من الحل فلا شيء عليها، وإن كانت دخلت عازمة على العمرة وتعرف أنها لن تغادر مكة حتى تعتمر ثم لما طهرت أحرمت من الحل، كان الواجب عليها لما طهرت ترجع إلى الميقات الذي مرت به، فلما لم ترجع ولم تحرم من الميقات يكون عليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي صامت 10 أيام. والواجب على من وصل الميقات يريد حجا أو عمرة ألا يتجاوزه إلا محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. والميقات حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن تحدد أنت ميقاتك، تقول مثلا أنزل جدة فإذا بقيت فيها يومين أو 3 أيام أحرمت من جدة ودخلت، نقول له ما دمت حاذيت الميقات برا أو جوا أو بحرا وأنت تريد العمرة يجب عليك أن تحرم، ولا تقول أؤخر الإحرام إلى كذا، لأن تحديد المواقيت ليس إليك. فالواجب على من أراد الحج أو العمرة وحاذ الميقات أن يحرم. هذا الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة، يريد جدة، يريد زيارة في مكة بغير الحج والعمرة، ثم تجددت عنده نية العمرة أو نية الحج، فإن كانت نية العمرة أحرم من الحل، وإن كانت نية الحج أحرم من مكة.
يقول: كيف يقضي الصلاة على الجنازة من فاتته تكبيرة أو أكثر؟
إذا فاتك تكبيرة أو أكثر من تكبيرات الجنازة وأردت الدخول مع الإمام فتدخل مع الإمام حسب ما بقي من التكبيرات، ثم يقول العلماء المسبوق هذا بالخيار، إن شاء بدأ مع أول الصلاة كبر ويقرأ الفاتحة ويستمر في صلاته فإذا سلم الإمام كمل، فإن خشي رفع الجنازة قبل التكميل فيتابع التكبيرات، يكمل التكبيرات الأربع ويسلم. آخرون قالوا يجوز له أن يبدأ إذا كبر يبدأ مع الإمام في الذكر الذي هو فيه، يعني كبرت والإمام في الصلاة على النبي تبدأ بالصلاة على النبي، كبرت والإمام في الدعاء بعد التكبيرة الثالثة تبدأ في الدعاء، فإذا سلم الإمام تأتي بما بقي عليك اللي أنت تركته تقضيه، فإن خشيت رفع الجنازة قبل التكميل فتابع التكبيرات وكمل 4 تكبيرات وسلم، لأنه أحيانا الجنازة إذا كانت في المقبرة أو في الأماكن المحدودة فإن ذويها يتركونها حتى يكمل المصلون صلاتهم ولا يحملونها ما دام في أحد يصلي يتركونها، فأنت كمل الصلاة على صفتها. أما في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الكبار إذا سلم الإمام غالبا سارع ذو الجنازة وحملوها، فما يكون بقي بين يدي المصلين جنازة يصلى عليها رفعت، فعلى المصلي أن يتابع التكبيرات الأربع ويسلم.
يقول: هل يجوز قراءة القرآن حال الطواف؟
نعم، لأن أفضل شيء يقوله المرء في طوافه الذكر، اقرأ القرآن، وله أن يأتي بألفاظ الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وله أن يدعو. وإذا أتى بشيء من هذا وهذا وهذا فحسن، لأنه يستحب للمرء أن ينوع في العبادات، يكثر من الدعاء، يكثر من الذكر، يكثر من قراءة القرآن وهكذا.
يقول: رجل جاء إلى مكة للدراسة أو للعمل لمدة سنوات، هل يعتبر من حاضري المسجد الحرام الذي لا هدي له في حج التمتع؟
نعم، ما دام مقيم في مكة إقامة استقرار فهو يعتبر من حاضر المسجد الحرام، كالمقيم للدراسة والمقيم للوظيفة والمقيم لتجارة وغير ذلك، لأنه مثلا المقيم في وظيفة مثلا تعاقد معه لا يدري يكتفى بعقده بشهر أو يأخذ 5 أو 10 سنوات، فهو يعتبر من حاضر المسجد الحرام ما دام أنه مقيم في مكة. كذلك المقيم للدراسة قد يقيم للدراسة 4 سنوات ثم يواصل الدراسة فيما بعد، أو ينال وظيفة في مكة ويستمر، يعتبر من حاضر المسجد الحرام ما دام أنه جالس في مكة ولا ينوي أنه يسافر غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع أو بعد 10 أيام، أو جاء في مهمة قصيرة ينهيها ويغادر. هذا لا، مقيم مثلا أسبوع 10 أيام 20 يوم في عمل ما ينهيه ويسافر، هذا ليس من حاضر المسجد الحرام. أما الذي أقام لعمل أو دراسة أو طلب علم أو وظيفة أو نحو ذلك فيعتبر من حاضر المسجد الحرام.
وهل له أن يخرج إلى الحل إذا أراد أن يعتمر لأقاربه؟
إذا أراد أن يعتمر وهو في مكة هذا لا يخلو، إن كان قدم مكة بعمرة وأداها فلا ينبغي أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، لأنه أدى ما قدم من أجله، وعليه أن يكثر من الطواف بالبيت ولا يخرج للإتيان بعمرة وقد اعتمر قبل أيام قليلة. أما المقيم بمكة إذا رغب في العمرة فنعم، إذا أقام في مكة وأراد مثلا أن يعتمر يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة، وإن خرج إلى الميقات فأحسن، لكن إن خرج إلى الحل فلا بأس، لأنه جاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا حمم رأسه، يعني إذا نبت شعر رأسه وأراد أن يحلقه، بدل ما يحلقه حلق عادة يحلقه في عبادة، خرج رضي الله عنه إلى الحل فاعتمر. فالمقيم بمكة مثلا إذا رغب في كل 4 أشهر 5 أشهر أقل أكثر مثلا أن يأتي بعمرة فيخرج إلى الحل ويحرم منه ويأتي بالعمرة. يسأل عن الطلاق الثلاث في حال غضب وحلف وما إلى ذلك، هذا في المحاكم عند القاضي يسمع من الرجل ثم يبين له الحكم الصحيح إن شاء الله.
يقول: ما حكم صلاة الاستخارة جماعة حيث أننا رأينا أقواما يصلونها جماعة في هذا المسجد؟
ما ورد صلاة الاستخارة جماعة، لأن الاستخارة شيء يخص الفرد، مثلا أنت تستخير الله هل تتزوج هذه المرأة أو لا، هل تتقدم لخطبتها هل تشتري هذه الأرض؟ هل تشتري هذا البيت؟ هل تسافر في هذا الوقت لكذا؟ ونحو ذلك. فالاستخارة فيما يخص الإنسان فيصليها في الوقت المناسب له في غير وقت النهي، ويستخير الله جل وعلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، كما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
يقول: ما حكم التوسل بالأنبياء والصالحين؟
التوسل بذوات الأشخاص ما يجوز للمسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا توسلوا بجاهه، توسلوا به صلى الله عليه وسلم في حال حياته في دعائه. يعني يأتيه الصحابي فيقول: ادعو الله لي يا رسول الله، يدعو الله، هذا توسل. لكن الميت ما يتوسل به، وإنما تتوسل إلى الله جل وعلا بما هو عبادة لله جل وعلا، تسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تسأل الله جل وعلا بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعك لشرعه، تسأل الله جل وعلا بحبك لأبي بكر وعمر وللخلفاء الراشدين وللصحابة رضي الله عنهم، لأنهم حبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموه ووازروه وناصروه، فتحبهم في الله، تسأل الله جل وعلا بهذا. أما أن تسأل الله بذات أبي بكر أو بذات عمر أو بفضيلة عمر أو فضيلة أبي بكر، هذا لا يجوز. ولا يجوز أن تسأل الله بذوات الرسل، تستشفع أو تستشفع بذوات الرسل لله، وإنما تسأل الله جل وعلا بمحبتك لرسله واتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم. الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه، والرسل صلوات الله وسلامه عليهم نحبهم ونؤمن بهم ونصلي ونسلم عليهم ونحبهم لله، ولم نؤمر باتباعهم، وإنما أمرنا بما شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم.
يقول: ما رأي فضيلتكم في من ينام في المسجد وإذا دخل وقت الصلاة يصلي بدون وضوء؟
النوم لا يخلو، إن كان نوم مستغرق فهو ناقض للوضوء، وإن كان نوم نعاس يطرخ الرأس والمرء جالس متربع فهذا لا ينقض الوضوء، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر أحيانا في صلاة العشاء فينتظره الصحابة رضي الله عنهم حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون، فلا يخلو. إن كان المرء مثلا يسمع من حوله وهو يداعبه النوم أو في نعاس أو ينام ويستيقظ ونحو ذلك، فإن كان يسمع ما حوله فهذا ليس مستغرق، وإن كان لا يسمع ما حوله فالظاهر أنه مستغرق. ثم فيه فرق بين كونه جالس متربع وبين كونه متكئ على عمود أو مستلقي، فالنوم اليسير إذا كان متكئ أو مستلقي ناقض للوضوء، وإذا كان متربعا فهو لا ينقض الوضوء.
يقول: ما كيفية الزيارة المشروعة للمسجد النبوي وما صفة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما؟
الزيارة المشروعة والسفر المشروع لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، يعني تتوجه إلى المدينة من أجل أن تصلي في المسجد النبوي، هذا مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أما أن تسافر مثلا من بلد إلى بلد لتصلي في مسجد كذا في الطائف، أو في مسجد كذا في جدة، أو في مسجد كذا في الرياض، هذا لا يجوز أن تشد الرحال لغير المساجد الثلاثة. ثم إذا وصلت إلى المدينة وصليت في المسجد النبوي فيستحب أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويستحب أن تزور قبور الصحابة وسائر المسلمين في بقيع القرقد، وتزور قبور الشهداء في أحد، وتزور مسجد قباء في قباء وتصلي فيه. هذا إذا زرت المسجد النبوي فتزور هذه. أما توجهت من المكة إلى المدينة لتزور مسجد قباء نقول لا، هذا ليس مشروع. توجهت من المدينة لتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا ليس مشروع. توجهت من مكة لتزور قبور الشهداء في أحد أو قبور الصحابة في البقيع، ما لا يجوز. في المدينة نعم تزور هذه المشاهد والمزارات، مثلا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت المسجد النبوي وصليت فيه، فتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وقبر صاحبيه، وتزور قبور الصحابة في البقيع، وتزور مسجد قباء، وإن زرت قبور شهداء أحد حمزة وإخوانه من الشهداء في أحد رضي الله عنهم فحسن.
قل على ماذا يعود الضمير في قول أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث عن رسول الله صلى الله في قول أبي هريرة: فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه.
حتى ألقاه يعني ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: موعدكم الحوض، فهو يأمل من ربه جل وعلا أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، يعني أنه يقول: لا أزال أسجد فيها ما دمت حيا.
يقول: ما تقدير الفعل في قوله تعالى: وإذا الأرض مدت؟
مثل إذا السماء انشقت. وإذا مدت الأرض مدت، يقول إنه مبتلى بالعادة السرية، كيف التخلص منها؟ العادة السرية هي أن ينكح الرجل يده، وهذا محرم بنص القرآن، لأن الله جل وعلا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وناكح يده ابتغى وراء ذلك، فهو عادي متعدي، يعني خاطئ مخطئ، فلا يجوز له ذلك ويحرم عليه. والتخلص من هذا بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم عبادة ويستمر مع المرء، وهو يضيق مجاري الشيطان من ابن آدم، تضييقا حسي ومعنوي. تضييق المعنوي في أن المرأة يكون متعلق بالله جل وعلا وفي عبادة فيتحاشى أن يقع في المعصية وهو في عبادة يحبها الله. والتضييق الحسي أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإذا صام ابن آدم ضعف مجرى الدم فيه فيضعف مجرى الشيطان فيه وتسلطه عليه.
يقول: هل الخرفان والتيوس والجمال التي أكلها الإنسان يحييها الله يوم القيامة؟
نعم، كل ذوات الأرواح تبعث يوم القيامة. ابن آدم نفسه قد يكون أكلته الطيور أو أكلته الحيتان في البحر يبعث، والآكل والمأكول والصغير والكبير والعاقل وغير العاقل كلها تبعث يوم القيامة. أما الحيوانات غير المكلفة فيقتص لبعضها من بعض، حتى إنه يقتص للشاة الجماء من ذات القرن، فإذا اقتص لبعضها من بعض قال الله جل وعلا لها كوني ترابا فتكون ترابا. وأما الثقلان الجن والإنس فلا، مؤمن الجنس مؤمن الإنس في الجنة وكافرهم في النار، وكافر الجن في النار بنص القرآن، ومؤمن الجن محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، أهم في الجنة أم في ربض حول الجنة أم أنهم ينتهون ويموتون ويبقى الكفار منهم يعذبون، أقوال للعلماء رحمهم الله.
يقول: ما حكم ركعتي الإحرام؟
ركعتا الإحرام بعض العلماء رحمهم الله استحبها، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة، والنبي أحرم بعد الفريضة، قالوا إذا لم يكن وقت كريم فريضة فيصلي ركعتين ويحرم بعدها. وبعض العلماء رحمهم الله قال إن أحرم بعد الفريضة كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وإلا فلا يستحب للإحرام سنة تخصه لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة فيها خلاف.
يقول: وجدت مبلغا في بلدي منذ شهور وقد أبلغت كل ما يجب عليه بهذا المبلغ، وماذا أفعل في هذا المبلغ؟
يقول: وجد لقطة في مسجد ما من مساجد الحي خارج مكة في بلاده، وأنه عرفه وأخبر من حوله، وأقول إذا كنت عرفته التعريف الشرعي لمدة سنة فلم يأتي صاحبه فلك أن تنفقه، فإن جاء بعد ذلك فتخبره تعطيه حقه، وإن لم يأتي فهو لك لأنك عرفته التعريف الشرعي. أما إذا لم تعرفه التعريف الشرعي فلا تملكه، والواجب على المرء إذا أخذ اللقطة أن يعرفها، ولا يجوز للمسلم أن يأخذها ويسكت عليها أو يخبر واحد أو اثنين، يعرفها التعريف الشرعي في مجامع الناس أول الأمر في كل يوم، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر، وهكذا. فإذا تم له سنة على هذا التعريف ولم يأتي صاحبها ملكها، إلا إن جاء بعد هذا فعرفها وبينها صاحبها فيعطيه إياها. أما إذا لم يعرف التعريف الشرعي فلا يملكها، وكونك تخبر واحد أو اثنين أو نحو ذلك مثلا هذا لا يعتبر تعريف شرعي. فإذا لم يعرفها المرأة التعريف الشرعي فلا يمتلكها، بل إذا عجز عن صاحبها يتصدق بها عن صاحبها. فإن جاء بعد ذلك أخبره بأنه تصدق بها عنه فإن رضي فبها، وإلا يعطيها إياه وتكون الصدقة عنه عن المتصدق بها.
يقول: ما كفارة من اغتسل بالصابون وأزال شعره وهو محرم؟
ما يلزمه كفارة، يعني تغسيل يديه بالصابون المطيب أو مس الطيب جهلا أو نسيانا أو تسريح الشعر بالمشط ونحو ذلك، هذا ليس فيه كفارة. فإن تطيب متعمدا غير جاهل ولا ناسي، يعني يعرف أنه ممنوع ما نسي وليس بجاهل، فحينئذ عليه فدية ذلك. كفارة هذا إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار بين هذه الأمور 3. هذا إذا كان متعمد ليس بجاهل ولا ناسي. أما إذا مس الطيب جاهلا أو نسيانا فلا شيء عليه في هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.